11 ضحى هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، يستهلها بالعنوان: طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد ودائم في حال تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. قائد فيلق القدس العميد قاآني يؤكد أن فصلا جديدا من قدرات المقاومة قد بدأ وهي تمضي لمستقبل أفضل. الرئاسة الأوكرانية تعلن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية اليوم. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية ستصل إلى اتفاق جيد ودائم وبدعم أطراف مفاوضات فيينا في حال تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. جاء ذلك باتصال هاتفي لحسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الصيني وانغ يي، أشار فيها إلى أهمية دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين طهران وبكين، معتبرا ذلك من المحاور الرئيسية بالسياسة الخارجية للحكومة الإيرانية. وبشأن الأفغاني، أعرب أمير عبد اللهيان عن استعداده للمشاركة في الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان المقرر عقده في الصين. شدد قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني أن فصلا جديدا من قدرات المقاومة قد بدأ وهي تمضي قدما نحو مستقبل أفضل. وأكد العميد قاآني أن الأمريكيين يخشون فصائل المقاومة، مشيرا إلى إنكارهم وجود قوات عسكرية قتالية لهم على الأراضي العراقية بزعم أن الوحدات المتبقية هناك للاستشارة فقط. واعتبر قصف مقر للموساد الصهيوني بكردستان العراق جاء ردا على استشهاد 2 من قوات حرس الثورة المدافعين عن مراقد أهل البيت عليهم السلام جراء ضربة صهيونية جوية وسط سوريا، مبينا أن هذا الكيان بات ضعيفا أكثر من ذي قبل. أعربت الجمهورية الإسلامية عن دعمها الكامل لمبادرات منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة التخويف من الإسلام وتخصيص يوم عالمي لمناهضة الإسلام فوبيا. وأكد السفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي أن إصدار مثل هذا القرار سيحسن صورة الإسلام للعالم، معتبرا ذلك رسالة تضامن وتعاون دولي برعاية المنظمة الأممية. ولفت تخت راونجي إلى تصميم جميع الدول على مواجهة ظاهرة الإسلامفوبيا بشكل بناء بوصفها أحد أبرز التحديات الرئيسية، موضحا أن العقود القليلة الماضية شهدت بروز حركات معادية للمسلمين من قبل وسائل إعلام وسياسيين وناشطين. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تسيطر على مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا، وشنت هجوما على مطار عسكري تابع للقوات الأوكرانية قرب مدينة كراماتسورك. الدفاع الروسية أشارت في بيان لها أيضا إلى تلقي الجانب الروسي الآلاف من طلبات الإجلاء من المناطق الخطرة بالداخل الأوكراني. إلى ذلك أفادت مصادر عسكرية في دونسك أن القوات الأوكرانية تحتجز 17 طفلا كرهائن بمدينة سلافيانسك لافتة إلى مساعيهم لنقل هذه المجاميع لجهة مجهولة. أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودلياك إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا اليوم. وأشار بودلياك إلى وجود تناقضات عميقة لا تزال تعتري المفاوضات الأوكرانية الروسية التي ستتواصل الأربعاء، مشددا على أن التوصل إلى تسوية لا يزال ممكنة. من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن المفاوضات بين وفدي المفاوضين من روسيا وأوكرانيا تسير بشكل صعب، لكن استمرار المفاوضات أمر إيجابي. قررت روسيا البدء بإجراءات الخروج من مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الأخطار بانسحاب الروسي من المنظمة سلم مساء أمس إلى الأمينة العامة لمجلس أوروبا. وتتهم وزارة الخارجية الروسية في بيانها مؤسسات مجلس أوروبا بما في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها استخدمت بشكل منهجي لممارسة ضغط على روسيا والتدخل في شؤونها الداخلية. الخامس من آذار تاريخ أسود في ذاكرة السوريين قلب حياتهم رأسا على عقب، حيث دفعت البلاد فاتورة كبيرة من الضحايا المدنيين والعسكريين والنازحين وتدمير كبير في البنى التحتية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
الخامس عشر من آذار تاريخ أسود في ذاكرة السوريين قلب حياتهم رأسا على عقب. سوريا التي كانت قبل اندلاع الحرب عليها بلدا مكتفيا ذاتيا لا ديون عليه، فاتورة كبيرة دفعت، أعداد الضحايا من المدنيين والعسكريين مرتفعة جدا، نازحون داخل البلاد وخارجها، تدمير كبير في البنى التحتية، عكست أضرارا مادية هائلة.
الفاتورة كانت كبيرة، البنى التحتية وصلت بحدود 600 مليار دولار. اثنين، نزوح كبير وهجرة كبيرة. مخطط بريجينسكي لتقسيم المنطقة بدأ بسوريا، هو امتداد لمشروع يخدم المشروع الصهيوني، والهيمنة الإمبريالية على المنطقة لتغيير العالم. صمود سوريا كان كبيرا.
ومع أن واقع الميدان حسم بشكل كبير عبر نصر استراتيجي للجيش السوري وحلفائه، غير أن حربا من نوع آخر فرضت كعقاب جماعي على شعب اختار الوقوف إلى جانب جيشه وحكومته، عقوبات أمريكية وغربية لا تزال تراكم من الفاتورة الاقتصادية والمعيشية للمدنيين.
هذه الحرب الدامية التي يدفع المواطن السوري ثمنها، ثمن سيادته، ثمن رؤاه لمستقبله. هذه الحرب ليست كانت مستهدف فيها سوريا، هي جزء من حرب كونية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتدافع عن نفسها في لحظات الضعف التي تعيها.
سوريا البلد الذي كان يصدر أفضل أنواع القمح القاسي في العالم، وإنتاجه من النفط يعادل 350 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الحرب، يعاني اليوم نقصاً كبيراً في القمح والمشتقات النفطية التي يسرقها علناً الاحتلال الأمريكي، بالتوازي مع حلم تركي باقتطاع مساحات سورية. وللحق كل ذلك لم يحقق أهداف الصهاينة بعزل سوريا عن حركات المقاومة.
11 عاما مرت على حرب شاركت فيها دول عديدة ضد سوريا، عداد الفاتورة لم يتوقف بعد، ولكن المؤكد أن الشعب السوري رغم كل معاناته لن يركع.
أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن على العالم أن لا ينسى أفغانستان بسبب الوضع في أوكرانيا، محذرا من أن تجاهل احتياجات البلاد الإنسانية قد يكون محفوفا بالمخاطر. وقال المفوض السامي فيليو غراندي الذي يزور أفغانستان إن المجتمع الدولي مدعو لكي يستمر في التواصل مع سلطات طالبان، لافتا إلى أن أفغانستان بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية من كافة دول العالم. وفي الختام إلى العناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد ودائم في حال تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. قائد فيلق القدس العميد قائان يؤكد أن فصلا جديدا من قدرات المقاومة قد بدأ وهي تمضي لمستقبل أفضل. الرئاسة الأوكرانية تعلن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية اليوم. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. سوف نتوقف وإياكم السمعين الأكارم في هذا اللقاء عند العنوان التالي: الرئيس التونسي وورقة القضاء. وسنتوقف مع حضراتكم السمعين الأكارم عند المعطيات والمواقف المتصاعدة للمعارضين لقرارات قيس سعيد في تونس. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. لا تزال قضية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في تونس تثير الكثير من الجدل، خصوصا بعد الموقف الصريح لجمعية القضاة التونسيين التي أعلنت بأن قرار قيس سعيد بحله أي المجلس القديم فاقد للشرعية. وفيما يواصل قيس سعيد طريقه في مواصلة التغييرات ووضعه مرسوما ينظم أعمال المجلس الجديد بدعوى إصلاح الأجهزة القضائية ومكافحة الفساد، أعلنت جمعية القضاة التونسيين بأن مجلس الجمعية سيتخذ قراراته التي تتمحور على الأغالب حول مواصلة الإضرابات لإرغام قيس سعيد على العودة عن قراره بحل الجمعية. وبمرور الوقت وتأدية أعضاء المجلس المؤقت ومن بينهم قضاة متقاعدون اليمين الدستورية أمام الرئيس، وارتفاع انتقادات المعارضة وجمعية القضاة التونسيين التي اعتبرت أن أداء الأعضاء للمجلس الجديد لليمين الدستورية مناقض للدستور واستقلالية القضاء، بعد تأكيد رئيس جمعية القضاة التونسيين يوسف بوزاخر بأن الرئيس قيس سعيد يريد العودة بالقضاء إلى مربع التعليمات الرئاسية، يتضح بأن قيس سعيد يعد نفسه لخطوات أكبر بعد تجميد القضاة شراء وشراء ذممهم. المراقبون مستمعين الأكارم يرون أن قيام الرئيس التونسي بالاستمرار في مساره الوعر واستهدافه هذه المرة للقضاء يكون قد وضع نفسه في مواجهة مباشرة مع الشعب التونسي المنقسم على نفسه في تأييد البرلمان وحزب النهضة أو الرئيس قيس سعيد، باعتبار أن قرار قيس سعيد يأتي ضمن خطة للحفاظ على مجموعة كبيرة من الصلاحيات الخاصة بشخصه. تضع الجهاز القضائي التونسي أمام الكثير من التساؤلات والتحديات المرتبطة باستقلاليته من قبيل إمكانية إعفاء أي قاض يخل بالواجب ونظره في حركة النقل القضائي والإمضاء عليها والاعتراض على بعض الترشيحات في مناصب سامية في أجهزة القضاء، وكذلك استكمال المشروع الذي جاء به سعيد للسيطرة على كل السلطات بما في ذلك السلطة القضائية، خصوصا وأن المجلس الأعلى للقضاء يعتبر مؤسسة دستورية تعتبر نفسها ضامنة في نطاق لصلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية. حسب الدستور وهو من بين عدد قليل من المؤسسات بالدولة بعد 25 تموز أو بعد 25 من تموز كانت قادرة على ممارسة صلاحياتها بشكل مستقل عن قيس سعيد. إذن وفي ضوء هذه المعطيات مستمعين مستمعاتنا والمواقف المتصاعدة للمعارضين لقرارات قيس سعيد يتبين بأن حزب النهضة المعارض الأكبر سيجد لنفسه مساحة أكبر للمناورة والإعراب عن اعتراضه على قرارات قيس سعيد، خصوصا بعد إعلانه بأن القضاء المستقل برأ الحركة في العديد من المناسبات من التهم التشويهية والافتراءات التي استهدفتها وشملت قادتها. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم وأهلا بكم في لقائنا لهذا اليوم صدى المغرب العربي، ومحور حديثنا هو الرئيس التونسي وورقة القضاء. مستمعينا الأكارم سوف نتوقف مع حضراتكم عند أهداف الرئيس التونسي قيس سعيد من قراراته باستهداف القضاء واستبداله بمجلس جديد، وهل إنما يقوله بأن المجلس القديم للقضاء كان يعاني من الفساد الإداري والمالي هو صحيح، وكيف يمكن حقيقة احتفاظ قيس سعيد لنفسه بالصلاحيات الكبرى في مجال محاسبة القضاة وعزلهم إذا ما شاهد أي مخالفات؟ ألم يعني ذلك بأن قيس سعيد بصدد إجراء التغييرات في الجهاز القضائي؟ وبطبيعة الحال حزب النهضة كيف يستفيد حقيقة من خطوة قيس سعيد بعد انضمام المجلس القديم إلى معسكر المعارضة بصورة عملية بعد هذه الخطوات؟ وهل هناك أي علاقة ما بين إعلان حزب النهضة بأن القضاء المستقل برأ الحركة في العديد من المناسبات من التهم التشويهية والافتراءات التي استهدفتها وشملت قادتها. إذن مستمعين لمستمعاتنا، سوف ننتقل مع حضراتكم إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، انضمت إلينا مشكورة. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في دار طهران ولكل الإخوة المشاركين في البرنامج.
الله يبارك فيك دكتورة سهام، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. نبدأ عن أهداف الرئيس التونسي قيس سعيد، كيف رأيت هذه الأهداف دكتورة، وبطبيعة الحال قراراته التي نقول تستهدف القضاء واستبداله بمجلس جديد؟
طبعا نحن نعرف أن منذ بداية الأزمة في تونس ومنذ إعلان تعليق البرلمان و ما تلا هذا القرار من إجراءات عملية قام بها الرئيس والتي تهم من خلالها بأنه جمع كل السلطات بين يديه بعد إغلاق البرلمان وتجميد عمل المجلس التشريعي ورفع الحصانة على النواب وإعلانه صراحة الحرب على الفساد، بداية طبعا باتهامه المباشر للأحزاب السياسية بأن لها دور كبير جدا في الفساد وفي الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وحتى الانهيار السياسي بسبب دخولها في الخلافات حول المناصب وحول الصلاحيات والمصالح والنفوذ. كل هذا كان طبعا واضح منذ بداية الأزمة أو على الأقل منذ 25 تموز 2021 عندما قرر الرئيس بناء على المادة 80 من الدستور التونسي تعليق البرلمان وما له من إجراءات. استهداف أو ما يسميه معارضو الرئيس باستهداف القضاء، في الحقيقة مؤسسة القضاء هي من ضمن مجموعة المؤسسات الكبيرة والكثيرة في تونس التي شملها الفساد وشملتها المحسوبية وكان لها دور أيضا في الأزمات. يعني لا يمكن أن ينكر أحد في تونس أن القضاء وقع تسييسه منذ سنوات وأصبح يخضع في نواحي كثيرة للمحاصصات السياسية ولتأثير الأحزاب والعلاقات الخاصة بين بعض القضاة وبين بعض الأحزاب أو محسوبية بعض القضاة على بعض الكتل الحزبية خاصة الكتل الكبرى. يعني حركة النهضة مثلا هي متهم الأول بهذا الدور بحكم أن لها السلطة الأوسع ولها النفوذ الأوسع في الدولة وبالتالي علاقتها بمؤسسات الدولة ونفوذها داخل مؤسسات الدولة في جانب منه كان له نتائج سلبية لا سيما القضاء. ونحن نعرف أن مؤسسة القضاء هي مؤسسة مهمة، هي مؤسسة العدالة وهي المؤسسة التي من المفترض أنها دورها يقوم على مكافحة الفساد على حل الأزمات، خاصة أن هناك الكثير والكثير من الملفات التي عرضت على هذا القضاء وقدمت على هذا القضاء بالدلائل ولكن لم يتحرك هذا القضاء ووقع تجميد بعض الملفات نظرا لأنها تشمل شخصيات سياسية تنتمي إلى أحزاب أو إلى كتل سياسية وبالتالي بدأت الأزمة من هنا. طبعا قرار الرئيس سعيد لم يكن جديدا، هو أعلن عنه منذ أن شكل حكومته بأن أول ملف سيكون عنوان هذه الحكومة هو مكافحة الفساد وتطهير وكانت هذه الكلمة يعني كلمة حادة جدا وصادمة حتى لمعارضي عندما ذكر كلمة تطهير مؤسسات الدولة التي شملها الفساد أو نخرها الفساد وعلى رأسها مؤسسة القضاء. الخلاف السياسي في الحقيقة بينه وبين مختلف الأحزاب التي تعتبر مبادرته وقراره بحل البرلمان انقلابا على الدستور وانقلابا على الشرعية هي نفسها التي تتهمه اليوم بأنه يسيطر على القضاء ويتهم القضاء ويدعي على القضاء وأن مؤسسة القضاء هي مؤسسة نزيهة ولكن الشارع يقول في الرأي العام إن صح التعبير، يعني هو يشاهد بعينه أن هناك الكثير من القضايا التي همشت، الكثير من الملفات التي وقع إتلافها أو إخفاؤها أو عدم إعطائها أولوية أو أهمية بالمحاسبة وبالتحقيق وبالمتابعة، وهذا كان كفيل لأن يحرك الرئيس وأن يجعله يقوم بهذا الدور. نحن نعرف أن الأزمة في تونس هي أزمة كبيرة لا تقتصر فقط على الصراع السياسي ما بين الرئيس وما بين معارضي، ولكن هي أزمة أكبر من ذلك، يعني هناك أطراف كثيرة لديها ارتباطات خارجية ربما ليس من مصلحتها أن يصوب الرئيس في هذه المرحلة على مؤسسة القضاء وهو الذي أعلن ذلك. هناك معركة في الحقيقة، معركة كسر عظم الآن تدور في أروقة السياسة من يقف في جبهته وبين معارضي، وملف القضاء هو من الملفات الخطيرة والأكثر خطورة.
طيب. دكتورة سهام، هل برأيك احتفاظ قيس سعيد لنفسه بالصلاحيات الكبرى في مجال محاسبة القضاة وعزلهم، يعني ألم يعني ذلك بأن قيس سعيد بصدد إجراء التغييرات في الجهاز القضائي، ولربما هذه الأمور تسبب له إشكاليات ومخاطر في القادم من الأيام؟
طبعا هو الآن يتحرك بمقتضى ما يسميه بالحالة الاستثنائية، يعني هو عندما يسأل في هذا المجال أن قراراتك فيها مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية،
نعم،
وأنها يعني إهدار مفاجئ لكافة ضمانات استقلالية القضاء وتقويض واضح للدستور وللمواثيق وإلى آخره من الاتهامات التي وجهت إليه حتى من قبل أعضاء مجلس الأعلى،
نعم،
أدلوا بدلوهم للإعلام واتهموا الرئيس بشكل واضح بأنه اعتدى على الدستور واعتدى على ميثاقية الدستور. هذا كله يضع الرئيس في 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 صراع كبير، يعني هو الآن يعتبر نفسه أنه يتحرك، لا يزال يتحرك بقراراته وإجراءاته في إطار الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد. يعني هو أنشأ وثيقة تضم مجموعة من الصلاحيات التي منحها لنفسه بهذه المرحلة التي أسماها المرحلة الاستثنائية، والتي يحاول من خلالها تقديم حجج ومبررات للشعب التونسي بأن ما يقوم به هو تجهيز المشهد السياسي لانتخابات قادمة تبنى على أساسها سلطة جديدة ومؤسسات جديدة خالية من الفساد وخالية من المحسوبية وخالية من كل هذه الشوائب التي كانت سببا واضحا في الأزمات الحالية. هذا ما يقوله الرئيس، ولكن عمليا من المؤكد أن هناك تعقيدات كثيرة وهناك مشاكل كثيرة خاصة على مستوى تنفيذ هذه القرارات، يعني
نعم.
عندما يعتصم القضاة ويرفضون تطبيق قرار الإخلاء مبنى مجلس الأعلى للقضاء ويشتبكون مع قوات الأمن التي تهجم أو تدخل إلى المبنى لتصيبهم عنوة، وكانت هذه مشهدية مؤلمة في الحقيقة، هذا في حد ذاته ربما يجعل الكثيرين حتى من غير المعارضين يتساءلون حول جدوى هذه القرارات وحول قانونيتها وشرعيتها، وإن كانت حقيقة هدفها هو إصلاح المؤسسة وليس فقط مجرد صراع سياسي بين الرئيس
وخصومه. فيما يخص بحزب النهضة في هذا الإطار دكتور السهام، هل أن حزب النهضة سيستفيد من خطوة قيس سعيد بعد انضمام المجلس القديم إلى معسكر المعارضة بصورة عملية؟
أعتقد أن ما تحاول حركة النهضة الآن القيام به هو أنها تحاول، وإلى حد الآن ليس هناك تأكيد قطعي حول هذه المسألة، تحاول أن تبني جبهة معارضة قوية ضد الرئيس بهدف عزل الرئيس ومحاصرته وطبعا إخراجه من المسار السياسي ككل. لكن هذا عمليا صعب جدا لأن الرئيس لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، هناك أطراف كثيرة تؤيده وتؤيد إجراءاته وتؤيد قراراته. حركة النهضة بالرغم من كل هذا المسار السياسي الذي تقوم به، إلا أنها للأسف حتى على مستوى استطلاعات الرأي الأخيرة التي تقوم بها بعض مراكز الاستطلاع في تونس، هناك يعني نفور من الأحزاب السياسية وعلى رأسها حركة النهضة، هناك نفور شعبي بأغلبية بدأت تعبر عن ذلك أنها لا تريد أن ترى حركة النهضة من جديد في المشهد السياسي، وليس فقط حركة النهضة في الحقيقة، كل هذه التكتلات السياسية التي حكمت البلد مدة 11 سنة أثبتت عمليا فشلها في إدارة البلاد على كل المستويات وفي جميع المجالات، وبالتالي أصبح الشعب الآن همه الأساسي حل المشكلة الاقتصادية وحل المشكلة الاجتماعية وإيجاد حلول واضحة، وربما هو في هذا الجانب أيضا ينتقد الرئيس الذي يرى أن قراراته لا تزال بطيئة وغير فعالة بشكل مباشر وتتطلب بعض الوقت، وربما من يعيش الأزمة ومن يشعر بالأزمة قد لا يحسب حقيقة يعني تطول عليه فترة الحلول وفترة الحل السياسي. وبالتالي أعتقد أن ما تقوم به حركة النهضة الآن هو محاولة صنع جبهة موحدة قادرة على مواجهة الرئيس وعزل الرئيس، ولكن أعتقد أن هذا سيتطلب وقت كبير لأن حتى حركة النهضة بدأت تفقد مصداقيتها في الشارع بالرغم من كل ما يقال ربما في بعض كواليس الإعلام، ولكن بدأت حقيقة تفقد هذه الشعبية. كل الأحزاب السياسية التي شاركت في المشهد السياسي السابق كلها الآن هي منبوذة من قبل الشارع، وأعتقد أن الخط الفاصل سيكون إعلان موعد انتخابات تشريعية جديدة، هذا الذي سيكون الفيصل وسيحدد حقيقة الأحجام الحقيقية سواء كان لمواقف الرئيس أو حتى للجبهة المعارضة له ولقراراته ولسياساته في هذه المرحلة.
نعم. اسمحي لي دكتورة أتوقف عند هذا الفاصل إن شاء الله، أعود بعده وأكمل ما تبقى معك من حديث. مرة أخرى من العاصمة طهران أحييكم أحبتي الكرام مستمعينا الأفاضل، ومحور حديثنا حول تونس، الرئيس التونسي وورقة القضاء، وباستضافتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. أعود إليك من جديد دكتورة سهام، ولأطرح سؤالي الأخير لك لربما فيه استجماع لأطراف الحديث. دكتورة، هل هناك أي علاقة بين ما أعلنه حزب النهضة بأن القضاء المستقل برأ الحركة في العديد من المناسبات؟ يعني هل إنها كانت خطوة لإعطاء حزب النهضة مساحة كبيرة من المناورة ضد سلطة قيس سعيد؟ أنت كيف ترين بالتالي مواصلة قيس سعيد في قراراته، والبعض وزعم أنه تأتي بدعم خارجي أو مؤثرات خارجية؟
طبعا بالنسبة لهذه الصحة التعبير المحاكاة السياسية الحاصلة الآن في المشهد السياسي التونسي بين حركة النهضة من جهة وبين الرئيس من جهة، نحن نعرف بداية أن بداية الصراع السياسي كانت بين الرئيس وبين حركة النهضة، يعني حركة النهضة كانت في بداية وصول قيس سعيد إلى سلطة الرئاسة كانت تحاول حقيقة استيعاب هذا الرجل وإحاطته، وبالتالي أن يكون إن صح التعبير جزءا من منظومة حركة النهضة السياسية ككل داخل المشهد السياسي. طبعا هو كان يعني يرفض هذا الأمر، وتباينت الأفكار والمشاريع بين الطرفين منذ بداية وصوله إلى القصر الجمهوري. الآن أعتقد أن ما يحصل هو مثل ما قلت منذ قليل، هي معركة كسر عظم، يعني هناك محاولة من حركة النهضة، طبعا حركة النهضة كانت الصفاقة بالحديث عن أن ما قام به قيس سعيد هو انقلاب على الدستور، كلمة الانقلاب لم تجد تأييدا كبيرا بالرغم بأنه سوق لها إعلاميا، وحركة النهضة تمتلك مكنة إعلامية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لديها علاقات مع وكالات إخبارية وإعلامية في أوروبا، استطاعت من خلالها أن تشوش ولو قليلا على زيارات الرئيس سواء كان لفرنسا أو حضوره باجتماع ببروكسل بالاتحاد الأوروبي، أو بإعطاء صورة بأن ما يقوم به الرئيس هو مخالف للتشريع ومخالف للدستور، وأن هذا الرجل لديه ربما مشروع بناء سلطة دكتاتورية جديدة في تونس بعد بن علي، يعني أصبح تشبيهه حتى نعم. بن علي، يعني هذا كان واضحا. ما يحصل الآن فيما يخص مسألة القضاء هو طبعا يدخل في إطار نفس المناورة السياسية التي تحاول حركة النهضة أن تواجه فيها الرئيس، بأن كل التهم بالقول بأن كل التهم الموجهة سواء كان لشخصيات أساسية من حركة النهضة كما كانت القضية الأخيرة أو التهم الأخيرة في حق رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، يعني الأستاذ نور الدين الخيري أو غيره من الشخصيات الآن التي مدروجة أسماؤهم في العديد والعديد من قضايا الفساد وقضايا هدر المال العام وقضايا اختلاس وقضايا تهريب أموال خارج البلاد إلى آخره، كل هذا هو محاولة للعب على وتر أن ما يقوم به الرئيس ليس إلا صراعا سياسيا، وأن سيطرته على القضاء كما سيطرته على بقية المؤسسات هذا كله انقلاب. إلى حد الآن العنوان لا يزال نفسه، ولكن عمليا الرئيس لديه هامش من التحرك ومن المناورة أيضا، وهو يعتمد أساسا أيضا على الدعم الشعبي الذي لا يزال قويا في المشهد السياسي
واضح.
بقراراته طبعا ولكل هذه الإجراءات.
شكرا جزيلا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا كانت معنا في هذا اللقاء، حياك الله دكتورة.
شكرا لكم،
حياكم الله، الله يبارك فيكم إن شاء الله. لينتقل مستمعينا الكرام قبل أن نختم لقاءنا لهذا اليوم عند تطبيق الواتساب وما وصلنا من مساهمات من حضراتكم، الأخ الكريم عبد الله من السنغال يقول السلام عليكم، لن يجد الرئيس التونسي أي مخرج لأزمات بلاده الاقتصادية سواء الدين العام أو البطالة أو ضعف الاستثمار الأجنبي دون مساعدة خارجية، هكذا تبدو الأمور. شكرا يا عبد الله من السنغال. أبو محمد مهدي الأخ الكريم الذي يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى وللضيوف وللمستمعين الأكارم، تحية لدكتورة سهام، نبارك لإيران الضربة الصاروخية الدقيقة والموفقة باتجاه التواجد الصهيوني في أربيل بالعراق، وأستمع إلى رسالتك في إطار لقائنا لهذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج صدى المغرب العربي. إن تركيز السلطات الثلاث بيد قيس سعيد وخاصة السلطة القضائية التي يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات أن تكون مستقلة حسب الدستور التونسي ودساتير العالم، فيعتبر هذا الأمر من قيس سعيد مخالفة صريحة للدستور التونسي، ويقف عائقا أمام طموحات الشعب التونسي الذي يتوق إلى الحرية والاستقلال ونيل حقوقه بعيدا عن أي أجندات لا تخدم سوى الأجانب وليس خدمة للشعب التونسي الحر والمقاوم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا وإذاعة طهران، حياكم الله مستمعينا. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا. أحبتي الأفاضل، شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، حتى اللقاء القادم نستودعكم الله في أمان الله.
غيض من فيض.
رايحين في سفر، مررنا بخيمة بالصحراء نبحث عن مأوى، نسأل خيمة خلينا نستظل بيها. هوينا على وقت الخيمة، وقت قيلولة، وقت راحة الشمس حارة، استقبلتنا امرأة رحبت بينا أهلا وسهلا، قعدنا استقر بينا المكان، أعطتنا لبن، قالت بيكم واحد يعرف يذبح، هاي هم ذبيحتكم جهزوا غداكم. ذبحنا الذبيحة، بدأت بالتجهيز، وكل شوي ترفع طرف الخيمة مأوى. سألناها قالت أنتظر ولدي، ابني موجود وبالإبل، والحمد لله احنا بنعمة وأهلا وسهلا، وهو على وشك يجي. يقول شوية أقبل رجل تخب به الناقة، فرفعت طرف الخيمة، قالت أسأل الله العافية، الجمل جمل ولدي ولكن الراكب ليس هو، الشمائل مو إله. هالأثناء يقول إحنا ما نعرف شيء، هالأثناء وصل الجمل سلم عليها، السلام عليك يا أم عقيل. قالت وعليك السلام، قال عظم الله لك الأجر بولدك. عقيل مات. تبين المرأة حدثها قوي يعني، قالت مو هذا الراكب. قالت لما الخبر شنو قضيته، قتيل حادث؟ قالها لا، تدافعت عليه الإبل وألقته في البئر، بئر قبل 70-80 ذراع وشي ما يطلع يعني، انتهى صار أجله هنا. يقول المرأة شو قالت، الحمد لله، وبدأت تكمل لنا بغدانا، وقدمت لنا الطعام، لا بكاء لا صراخ لا صايح. بعد ما تغدينا استقرينا، اجت قعدت يمنا، قالت أفيكم من يحسن قراءة القرآن؟ قلنا لا بلى، احنا مسلمين ونعرف القرآن. قالت أسمعوني من قول الله تعالى، فشيء يصبرني. قالت لهم اقرأوا لي، هاي المرأة قالت اسمعوني من القرآن، فشي أسمعه بحيث أرتب وضعي يعني. قرأ لها واحد بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. يقول سمعت، قالت اللهم سمعنا وآمنا وأطعنا، وقامت تصلي ركعتين أربع شي، بعدين رفعت يديها إلى السماء قالت اللهم إني أشوف الفكرة، مرة رأيت إبل، قالت اللهم أنا أعلم لو بقي أحد لأحد لبقي محمد لأمته. شايف المقاييس يعني، اللهم صل على محمد.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرعى حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
سيدنا استخر لي. أخبرت أن منفايا مدينة إيران شهر. استبشرت بالخبر لعلمي بأن صديقي الشيخ محمد جواد حجة كرماني منفي إلى هذه المدينة. وفي يوم الرحيل جاء الأهل والأصدقاء لتوديعي، ولم تكن لحظات الوداع مزعجة، فأنا مقبل على نفي هو أخف بكثير مما مر علي من سجون. ركبنا في محطة الباصات باصا متجها إلى زاهدان لنذهب منها إلى إيران شهر. رافقني في هذه الرحلة ثلاثة، أحدهم برتبة ضابط والآخران من الرتباء. وتوقفت السيارة في مدينة جناباد للصلاة وتناول الطعام. وبالمناسبة فإن أهل جناباد كانوا يعرفونني لزيارة هذه المدينة أكثر من مرة، إذ ينتمي إليها عدد من طلابي، منهم الشيخ فرزانة والشهيد كامياب وصادقي الجنابادي وغيرهم. وارتباطي بطلابي عادة أكثر من ارتباط أي أستاذ بتلامذته، فكانت بيني وبين هؤلاء الطلبة علاقات عاطفية عميقة، ولذلك شاركت في حفلات زواجهم في هذه المدينة وتعرفت بذلك إلى أهاليها وعرفوني. حين ترجلنا من السيارة أقبل نحوي شاب وقال لي: سيدنا استخر لي. والناس هنا عادة يستخيرون الله في أمورهم بواسطة علماء الدين، وإذ كنت أهم أن أستخير له والمرافقون يراقبونني عن كثب، همس الشاب قائلا: ما للاستخارة أتيت، بل أردت أن أعرف سبب مجيئك إلى المدينة مخفورة. قلت له: وهل تعرفني؟ قال: نعم. ثم ذكرت له مسيري وطلبت منه أن يخبر الإخوة بتوجهي نحو منفايا في إيران شهر. وصلنا زاهدان فجر اليوم التالي وذهبنا إلى مسجد فصليت، ثم تناولنا طعام الفطور وبقينا في المدينة ساعة أو أكثر، وبعدها ركبنا باصا آخر واتجهنا إلى إيران شهر. أخذوني أولا إلى مركز حاكم المدينة فقيل لهم: خذوه إلى مركز الشرطة. وفي مركز الشرطة فتحوا لي ملفا وأخذوا مني التزاما بعدم ترك المدينة وبالحضور إلى المركز يوميا للتوقيع. الانقطاع إلى الله. خرجت وحدي أطلب مسجدا فدلوني على مسجد آل الرسول، وعرفت أنه مسجد الشيعة الوحيد في المدينة، وهناك مساجد أخرى للإخوة من أهل السنة. والمسجد الذي دخلته كان في غاية الروعة والجمال، مفروشا بالسجاد الفاخر الثمين، وفي ساحته الأشجار الباسقة والمياه الجارية العذبة التي لا تقل عذوبة عن ماء طهران المشهور في إيران بعذوبته. شعرت بنوع من السرور والانشراح، فالجو دافئ لطيف في المدينة يتناسب مع طبيعة جسمي التي لا تتحمل البرد القارس الشتوي، والمنظر بهيج. تخففت من بعض ملابسي ووضعتها في زاوية، ثم توضأت وتهيأت للصلاة، وشعرت بحالة من الانقطاع ما أزال أتحسس حلاوتها. فأنا كنت في تلك الساعات منقطعا عن الأهل والأولاد والأصدقاء، ومتجها بكل وجودي إليه سبحانه وتعالى. وفي هذا الشعور لذة ما بعدها لذة. خرجت من المسجد حاملا حقيبتي، فرأيت الناس ينظرون إلي نظرتهم إلى منفي جديد قادم إلى مدينتهم. فالمدينة معروفة بأنها منفى السياسيين. ذهبت إلى الشارع الرئيسي للمدينة، وكان عندي عنوان أحد المؤمنين واسمه رؤوفي، فدلوني على دكانه، وجدته مغلقا. تجولت ثم عدت فألفيته ما يزال مغلقا. وقفت لحظات أنظر إلى المحل من خلف زجاج الواجهة، ثم تحولت عن الدكان فرأيت سيارة فولكس واجن. كانت هذه السيارة قد وقفت إلى جانبي وفيها شخصان. سألني أحدهما: من تريد؟ قلت: رؤوفي. قال: هل تعرف رؤوفي؟ قلت: لا، ولكن عرفني عليه فلان. نزل من السيارة وقال: أنا رؤوفي وهذا أخي. فتعانقنا وركبت السيارة، وكان وقت صلاة المغرب أوشك على الحلول، فاتجهنا إلى الفاطمية. والفاطمية هو مكان للذكر والصلاة، سمي باسم الزهراء عليها السلام. فصليت المغرب وشعرت بتعب شديد، قلت: أريد أن أستريح، خيروني بين الاستراحة في ذلك المكان أو الذهاب إلى البيت، ففضلت أن أضطجع في ذلك المكان. بعد ساعة استيقظت والنوم لا يزال يثقل جفوني، فرأيت وجوها غريبة لا أعرفها تجمعت في الفاطمية بمناسبة شهر محرم. ثم رأيت بعدها الشيخ حجتي كرماني، وذهبنا إلى بيت رؤوفي. زيارات بين الأصدقاء. بقيت في بيت رؤوفي 3 أو 4 أيام، ثم عزمنا أنا والشيخ حجتي على الانتقال إلى منزل آخر، رغم إصرار رؤوفي على أن نبقى في بيته. وجدنا البيت وكنا نهم بالانتقال إليه، إذ جاء وفد من زاهدان لزيارتنا مؤلف من 20 شخصا وعلى رأسه الشيخ معين الغرباء، وهو من العلماء المعروفين يومئذ في زاهدان. أخبرناهم بعزمنا على الانتقال، فاشتركوا معنا في تنظيف البيت وتجهيزه، وبقينا في هذا البيت شهورا، ثم انتقلنا إلى بيت أفضل. كان معين الغرباء هو ثاني من زارنا في المنفى، أما الأول فقد كان كريمبور. جاءنا في منتصف الليل ونحن في بيت رؤوفي، فدق الباب ولم يكن صاحب البيت موجودا. انتابني شعور خاص حين سمعت دق الباب، وكان هذا الشعور الشبيه بالخوف يساورني كلما دق باب البيت ليلا بشكل لا شعوري بعد المداهمة الليلية في مشهد. ذهب الشيخ حجتي وفتح الباب، فإذا بشاب وديع أنيق، عرفنا أنه من أقرباء رؤوفي وأنه متعاطف لدرجة غريبة مع السجناء والمنفيين، يتحلى بهمة فائقة للعمل في سبيل الله، وطرح علينا خطة للعمل الإسلامي، وقد استشهد رحمه الله في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
المتكبر من؟
الله.
الخالق من؟
الله.